يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الذي جمعنا بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة العزيزة إلى قلوبنا. وقبل أن أبدأ كلمتي، أود أن أعرف منكم إذا كانت هذه عادة من عاداتكم أم جاءت هكذا. أنا لما دخلت استقبلني العريس السابق، والأصل أن يستقبلني عريس اليوم، فهل هي عادتكم أن السابق هو اللي يستقبل؟ ها؟ صاحب الوليمة راه ينتظر الوليمة القادمة. وأنا في الحقيقة نحب لما نجي استجابة لدعوة أخ من إخواني وامتثالا لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام، أننا على الأقل يعني نرى صاحب الوليمة ونهنئه على هذه المناسبة، ولعلها تكون الوحيدة في حياته. صح ولا لا؟ وهوش أنا أقول أنه سيلقى ربه بعدها، يعني لعله يكون من الخوافين الذين لا يعددون. لا علينا، بلغوه تهانينا، نسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يجمع بينه وبين أهله على الخير، وأن يرزقه الذرية الصالحة التي تعبد الله عز وجل وتوحده. وبهذه المناسبة رأيت أن أتذاكر مع إخواني حديثا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام المناسب لهذا المقام، وهو حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنه والله حديث عظيم يدل الدلالة الواضحة أن قائله أوتي جوامع الكلم فداه أبي وأمي. هذا الحديث الذي جاء فيه بيان عظم شأن المؤمن، وجاء في بيان ما يجب أن يكون عليه المؤمن مع إخوانه، مع إخوانه من وجوب محبتهم لا لأجلهم بل طاعة لربه تبارك وتعالى. هذه المحبة التي أخبر عنها حبيبنا عليه الصلاة والسلام وقال فيها أنها أوثق عرى الإيمان، ما قال أنها من أوثق عرى الإيمان بل هي أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله حقيقة لا لشيء إلا لله تبارك وتعالى. هذا المؤمن الذي آمن بهذا الإيمان الذي أمرنا به جميعا والذي هو سبب العيشة الطيبة في الدنيا والسعادة يوم القيامة، لقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية الكريمة التي جعلها الشيخ السعدي عليه رحمة الله، جعلها أصلا لرسالته الطيبة المباركة في هذا الباب في حديثه عن السعادة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، رسالة من أنفع الرسائل في هذا الباب. بدأها بهذه الوسيلة الأولى وهي أعظم الوسائل، أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. نبينا عليه الصلاة والسلام دعوته مبناها على هذين الأصلين العظيمين، على العلم النافع والعمل الصالح، لقوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أئمة التفسير الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، فكانت دعوته مبناها على هذين الأصلين العظيمين. قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين، وكثيرا ما يأتي هذا الأسلوب، أسلوب التمثيل في النصوص الشرعية سواء في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية، وهذا يعرف بطريقة التفهيم بضرب الأمثال، أسلوب قرآني
وأسلوب نبوي، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال ربنا جل وعلا في كتابه، وقد جمعها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. وقد أفرد هذا المبحث الذي هو أصالة من الإعلام في كتاب سماه من أفرده بالأمثال في القرآن، وجمع الحافظ الرامى هرمزي عليه رحمة الله كتابا جمع فيه الأمثال في الحديث النبوي سماه الأمثال في الحديث النبوي، وهو كتاب عظيم في بابه كذلك. هذا الأسلوب القصد منه هو تسهيل التفهيم في الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس إذا مثلنا لهم سهل عليهم الفهم، وإن كان نبينا عليه الصلاة والسلام أسلوبه بليغ لأنه لا يستعمل ألفاظا معقدة ولا تراكيب متكلفة كما يفعل الكثير من الناس ممن يتقعرون في الكلام وممن يتكلفون السجع في كلامهم. كلامه بسيط كما هو كلام من سار على هديه في هذا الباب. انظروا إلى كلام الصحابة، انظروا إلى كلام الأئمة، راجعوا خطب أصحاب رسول الله كم هي بسيطة في ألفاظها وتراكيبها، وفي المقابل كم هي عظيمة في معانيها وفوائدها. وكذلك كلام العلماء، ولهذا يقول علماؤنا كلام السلف قليل إلا أنه كثير البركة، وكلام الخلف كثير إلا أنه قليل البركة. هذا السر، لأن القوم لا يتكلفوا، وهذا سيدهم عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو معلمنا الأكبر، يعلمنا ويربينا على مثل هذه الأمور. مثل المؤمنين الذين اجتمعوا على هذا الإيمان، قال كمثل الجسد، كمثل الجسد الذي هو ذواتنا جميعا. والجسد معلوم أنه مكون من أطراف، أعلاه الرأس وأسفله القدمان. الجسد فيه أشرف الأعضاء التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا العضو صلاحه صلاح للبدن كله، صلاح للسان فلا يتكلم إلا بخير، لا يسب ولا يطعن ولا يكذب ولا يدلس ولا يغتاب ولا يقذف هذه المساوئ والآفات التي ابتلي بها الناس اليوم، وكانت سببا في فساد ذات بينهم، وكانت سببا في تمزيق جماعتهم وتشتيت كلمتهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن نعف ألسنتنا عن السوء بكل أنواعه، وكان قدوتنا في ذلك كله لم يكن رسول الله سبابا ولا لعانا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحشا ولا متفحشا، لا يتكلم بمثل هذا الكلام. من جعل هذه الأمور هي بضاعته وهي سلعته خاب أمره وخسر دنياه وآخرته، وهذا تصديق قول نبينا عليه الصلاة والسلام لما حذر من آفات اللسان، ثم سأله حبيب من أحبابه من خيرة أصحابه معاذ بن جبل، وما أدراك ما معاذ بن جبل، الذي كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلما تلا أو سمع قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان يقول إن معاذا أمة، إن معاذا أمة. هذا الصحابي الجليل الذي قال فيه حبيبنا عليه الصلاة والسلام يوما يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء الذي نستحضره ونأتي به في صلواتنا هذا من بركة هذا الصحابي الجليل، هذا من بركة هذا المبارك من أصحاب رسول الله، وما أكثرهم رضي الله تعالى عنهم وما أكثر بركتهم. نبينا عليه الصلاة والسلام بشدة حرصه على المؤمنين على أمته يحب لهم الخير ولا يأمرهم إلا به، حريص على سعادتهم وعلى خيرهم في الدنيا وفي الآخرة، لا يأمرهم إلا بخير، يوجههم هذا التوجيه العظيم ويبين لهم هذه الحقيقة التي لا ينبغي على أي مسلم أن يغفلها، أن تعلم يا عبد الله أن حق أخيك عليك عند الله عظيم، وجب عليك أن تعرف له حقه، ووجب عليك أن تؤدي له حقه كاملا غير منقوص. هذه الأمور ليست دعاوى ندعيها، ندعي أننا مؤمنون وأننا مجتمعون، ولعل الذي يصدق فينا هو قول ربنا تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قلوبنا ليست كذلك.
ولا بعد شو شو ها؟ إذا بدهم نعطيك الميكروفون شو تقع الفجه الآن؟ نمزح معاك الأخ اسمه حمزة؟
مرعب.
آه ما تعرفوش. جيت سميت وجهك. أخوك بالله ما. شوقي. ها؟ الله يبارك فيك.
الله يرزقك من يشتاق إليك. الشاهد يا إخوان قول نبينا عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم. التواد يأتي من المودة، والمودة من المحبة، هي درجة من أعلى درجات المحبة. لو عرفتونا بالعريس لسألنا سؤال في هذا الباب، وش قال الله عز وجل في ما كانش رد عليك؟ ها؟ ها؟ رامي خوفين. الله الله يجيبه بخير وعلى الله عز وجل قال في مثل هذا الاجتماع الذي يكون بين إخواننا وأخواتنا في مثل هذه المناسبات وجعل بينكم مودة ورحمة، ألا تستغربون أن الواحد منا إذا زفت إليه عروسه وقد كانت بالأمس غريبة عنه لا يعرفها ولا تعرفه، ربما في أول اللقاء لا يعرف بما يحدثها، ما يعرفش حتى وش يقول، قال شفتك إذا أبوك ما لقى وش يقول. لما دخل على عروسه نزل راسه وقال ها شفتك إجابه. سأل الله. ثم بعد أيام قلائل يقول لي إذا فارقها لا أمنية له إلا أن يعود إليها. إذا صلى يضرب يقول لي، إذا حضر الحلقة هذا إذا حضر يضرب يرجع. هذا شيء الله عز وجل قذفه في قلوبنا، وهذا من نعم الله علينا. نحن أمة الحلال، أمة الطهر والعفة. الله عز وجل جعل فينا هذه المحاسن، هي محاسن في حقيقة أمرها، وجعل بينكم مودة ورحمة في نفس هذا السياق. أنا ما كان في بالي قبل أن أجلس هذا المجلس أن تكون هذه المناسبة بين زواج أخينا بأختنا وبين هذا الحديث، جاءت الآن وحدها ولله الحمد والمنة. قال نبينا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم بدأ بالمودة التي هي درجة من درجات المحبة. هذه المحبة أوجبها الله على المؤمنين. يا عبد الله، علاقتك بأخيك لا بد أن تعلم ما هوش فضل منك، ما هيش مزية راح تديرها في أخوك مزية أنك تحبه، لا، واجب أنك تحبه، واجب عليك أنك تحبه، بل هذا من أعظم الواجبات. كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الإيمان الذي هو أساس الأعمال وأصل الخير كله. جاء الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يا له من سؤال، قل لي قول لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استخر. قل آمنت بالله، حقق الإيمان. الإيمان الذي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، هذا الإيمان عند أهل الحق يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، نسأل الله أن يجيرنا من شره، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم في الإيمان. فهذه المحبة مما أوجبه الله جل وعلا على المؤمنين جميعا، على كل من ارتبطوا بهذه الرابطة، وليس ثمة على وجه الأرض رابطة أوثق ولا أعظم ولا أفضل ولا أكثر بركة من رابطة الإيمان. من رابطة الإيمان اجتمعت هذه القلوب على هذه العقيدة، على عقيدة واحدة. ولهذا نحن دائما وأبدا، وهذه دعوتنا وهذه الأصول التي ندندن حولها دائما وأبدا، أخذناها عن أئمتنا وعلمائنا، وهم بدورهم أخذوها عمن سلفهم وعمن رباهم وعلمهم. ندندن حول هذه المسألة أن الإيمان هو الأصل الأول، وأن العقيدة هي البداية. لا نجتمع إلا على عقيدة واحدة، ولا نتآلف إلا على منهج واحد. نحن لا نجتمع لأجل أن نجتمع أبدا على قاعدة كتل ثم ثقف أبدا، نحن نجتمع على الحق المبين، ونتعاون على مقتضى هذا الحق، مجتمعين جميعا سائرين على منهج واحد الذي معالمه واحدة والذي أصوله واحدة. ومن خالف في هذه الأصول تركناه ومخالفته، نصحناه، بينا له، أشفقنا عليه، وجهناه، وهذا من حقه علينا. لكنه إن أبى علينا نحن لا نتوقف لأجله ولا لأجل غيره، نحن ماضون في دعوتنا وفي عملنا. نترك هؤلاء، نترك هؤلاء الذين خلفناهم وراءنا في غيهم وفي كلامهم وفي طعوناتهم. أليست هذه نصيحة مشايخنا؟ قولوا بلى بلى، هذه نصيحة مشايخنا. اشتغلوا بالعمل واتركوا لهم الكلام، خليوهم في كلامهم وفي تلبيسهم وفي باطلهم وفي كذبهم وافترائهم. قوم أصبح هذا ديدنهم وهذه صفتهم التي جمعت بينهم جميعا، من كان منهم مشرقا أو مغربا في مثل هذه الأمور كلهم سواء. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. المحبة أوجبها الله على المؤمنين جميعا، وبين نبينا عليه الصلاة والسلام فيما بين من خلال أحاديثه الثابتة عنه في هذا الباب أنه قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ما كانش اللي يدخل الجنة من غير إيمان، حتى تؤمنوا، على اختلاف بين أصحابها في درجات إيمانهم واختلافهم في درجات الإيمان يؤدي إلى الاختلاف كذلك في درجات النعيم فيها، ليسوا سواء. الأصل لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، جاء هكذا بهذا الله في رواية: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، بمعنى لم تبلغوا درجة الإيمان المطلوب إلا إذا تحاببتم فيما بينكم، إلا إذا كانت المحبة بينكم. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم يقول فداه أبي وأمي، هذا المشفق على أمته، هذا الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بمثل هذا الوصف الكريم للمؤمنين: رؤوف رحيم. هذا من رحمته بأمته، يصف لهم يدلهم على أسباب هذا الخير. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ما ظنكم بجواب الصحابة؟ تفهمون يوم ما كان الله أنا مشغولين وأنا راح يبصوه ها؟ قالوا بلى، قوم يحبون الخير، قوم يسعون إلى الخير. خيرون رضي الله تعالى عنهم، لأن الذي رباهم هو الخير، سيد الأخيار جميعا نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا بلى يا رسول الله. قال: افشوا السلام بينكم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا السبب الذي يحقق لنا هذا المطلب، أن تحاب فيما بيننا بمجرد إفشاء السلام. هذا لتعلموا يا إخوان مفاسد هجرك لأخيك، مفاسد التباغض والتدابر الذي يكون بين الإخوان من غير ما سبب، من غير ما سبب. الهجر، هجر المسلم لأخيه، الأصل فيه أنه محرم بناء على هذه الأصول العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث، ثلاث ساعات، ثلاث أشهر، ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. بلد واحد فيكم يحمل هكذا ثلاث سنوات وآخر ثلاث أشهر، كأني شوية هكذا شغل يحمل هذه الأمور. هذا الهوى يميل به إلى التحريم، تحريم النصوص، كما وقع لأهل الأهواء. وأهل الأهواء لأجل هذا يميلون إلى أهوائهم فيحرفون النصوص
ثلاثة أيام فقط. وهذا قال أهل العلم إذا كان الهجر لأمر دنيوي لأمر شخصي، مثل ما قال أحدهم غفر الله لنا وله، قالوا لي بين المشايخ الأيام راهي أمور شخصية، أمور شخصية يعني شهد علينا أنه كان بيننا وبينهم تجارات ومعاملات وشركات أفلست هذه الشركات وتناحرنا وتقاحمنا لأجل فوائدها وعوائدها، نعوذ بالله جل وعلا من الافتراء وأهله. والله لو كانت أمور شخصية لتنازلنا عنها، لتنازلنا عنها، ولو كانت جبالا ذهبا وفضة. حتى نحافظ على جماعتنا، جماعة المسلمين، عملا بوصية ربنا ووصية نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن الأمر على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. الشاهد أنه إذا كان لأجل أمر دنيوي وأردت أن تهجر أخاك لأجله لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تهجره فوق ثلاثة أيام. الله عز وجل هو خالقنا، وهذا التشريع فيه مراعاة للنفس البشرية. الإنسان يغضب على أخيه، وقد يكون ظلم، وقد يكون وقعت أمور، معليش أنا نفس على نفسك، أهجر في الهجر، شوفوا ضوّر وجهك، شوفوا ما تسلمش عليه، انتهي. الثلاث لا يجوز لك بعد، قبلها كان مباح في حقك، بعدها محرم. أما إذا كان لأمر ديني شرعي هجرته لأجله، نقول أهل العلم لا يجوز لك أن تعود إليه حتى يرتفع ذلك، حتى يرتفع ذلك. بس أيام هذه ما عندهاش علاقة بهذا الموضوع. كم سنة سنتش حتى يرتفع هذا الأمر، لأنك كما أمرت أن تحبه في الله أمرت أن تتركه لله، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورجلان في حديث السبع الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله، منهم رجلان تحابا في الله، وشقد اجتمعا عليه وافترقا عليه، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمعا عليها لعظمة، وهذه التي نحن بصدد ذكرها، المحبة في الله. آمنا بالله جميعا، استقمنا على طاعته جميعا، وجب علينا جميعا أن نحب الرب حتى لو كنا لا نعرفه. نحن الآن نشهد الله على حبنا، على حبنا لصالح هذه الأمة، من المتقدمين ومن المتأخرين، لم نعرفهم ولم نراهم، فليس هذا فحسب، بل ندعو لهم بظهر الغيب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، الغل البغضاء. ندعو الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبنا غلا بقدر أذننا لواحد من إخواننا المؤمنين. هذا شرع الله جل وعلا، هذا دينه، وهذا هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام. فإفشاء السلام سبب من أسباب تحقيق المحبة بين المؤمنين. قال نبينا عليه الصلاة والسلام سبب آخر من هذه الأسباب تهادوا فيما بينكم. المؤمن يأتي لأخيه المؤمن أحبه في الله، وإذا أحبه في الله سبب من أسباب هذه المحبة وإدامتها. يقول حبيبنا إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره بذلك. روح قل يا أخي إني أحبك بالله، وتعطيه هدية مثلا. لكن إهداؤه الهدية مو شرط يعني أن تقول له أحبك بالله، تقدر تستمع وممكن أن تتفرغ وتهديه هدية تفرحه بها، يكون سببا عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، يكون سببا في المحبة التي تكون بينك وبين أخيك. قال في توادهم وتراحمهم، الرحمة التي أوجبها الله جل وعلا على عباده اتصف بها ربنا تبارك وتعالى، واتصف بها خير خلقه وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، التي أي هذه الصفة شهد له بها ربه جل وعلا حيث قال واصفا إياه بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، رحمته لا نظير لا نظير لها، يرحم حتى البهيمة، يرحم حتى الطائر، تراه يطير في السماء. جاءه ذاك البعير يشفيه سيده الحديث، بعير جلد يشتكيه سيده، فانتصر له النبي عليه الصلاة والسلام ورحمه ونهر صاحبه ووعظه ونهاه وزجره. رأى ذلك الطائر يطير في السماء قال من فجع هذه في صغارها، من فجع هذه في صغارها. ليش؟ جيش الصحابة في سيره مع الجيش النبي عليه الصلاة والسلام ينتبه لمثل هذا ويلاحظ مثل هذا، والله لا يكون هذا ولن يكون إلا في مثل هذا القدر ولمثل من وهبه الله جل وعلا هذه الصفة، لا يكون إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأمر أمته بهذه الرحمة، بل تبرأ ممن لا يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن، بشرهم. وقال في الحديث الآخر ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. الرحمة صفة من صفات المؤمنين في محلها وموضعها، ينبغي أن نتراحم فيما بيننا. هذه الرحمة التي تظهر آثارها فينا وفي معاملاتنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يرحم صغيرنا، إن هذا الذي يناسب أن يرحم الكبير الصغير والقوي الضعيف. ليس منا من لم يرحم الضعف من الناس، من لم يرحم النساء، والنساء وصية نبينا عليه الصلاة والسلام، أوصيكم بالنساء خيرا، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وذكر عرسكم يسمح بكلام، وأنا خيركم لأهلي. مفهوم الحديث أن الذي لا يكون خيرا مع أهله هذا لا خير فيه، هذا لا خير فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا إلى تحقيق التأسي والاقتداء به، لأنه هو الأسوة كما أخبر عنه ربه تبارك وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قلت في تراحمهم وتعاطفهم، والتعاطف هو هذا هو ذاك الدين، وهو خلق من الأخلاق الكريمة الفاضلة إذا كان في موضعه ومحله، أن يعطف الكبير على الصغير، أي يلين جانبه له. والله تبارك وتعالى أمرنا في هذا الباب بخفض الجناح لمن له حق علينا، قال: واخفض جناحك للمؤمنين، لنبيه عليه الصلاة والسلام. وأمرنا كذلك بخفضه للوالدين، وهذا لعظم حقهما علينا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في هذا الباب. والواجب على المؤمن أن يعطف على إخوانه، أن يشفق عليهم، من عطفه وإشفاقه أن يكون حريص كل الحرص على مصلحتهم، ودائما وأبدا نقدم المصلحة الدينية على المصلحة الدنيوية، دائما وأبدا، دائما وأبدا. من عطفك على أخيك أنك إذا رأيته اقترف ذنبا أو زلت به قدمه أن تسارع، أن تسارع إليه ناصحا له مشفقا عليه، تخشى عليه الهلاك، لأن السير في الدنيا لا شك ولا ريب أنه هلاك، أنه هلاك. وأعظم من أن ترى أخاك مشرفا على السقوط في النار أو في هاوية أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، هذه مآلها إلى هلاك البدن، أما الأولى مآلها إلى هلاك القلوب، فإذا هلكت القلوب هلك كل شيء. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه العلاقة التي تكون بين المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجسد الواحد، يعني كالجسد الواحد، الجسد الواحد الله عز وجل أودع فيه هذه الخاصية. إذا هذا دليل على تلاحم أعضائه، إذا اشتكى منه عضو أنت شوفوا الضرس ضرسة كلهم كلكم سوريا بنار، إذا أصابتك إذا أصابك وجع الضرس لا ترتاح لا في عقلك ولا في بدنك ولا في نفسك، لا تريد أن تتكلم ولا أن تسمع ولا حتى النوم، لا تريد أن تنام بل لا تستطيعه. يصيبك ألم في أصبعك، تنتشر الحمى في كامل الجسد، في كامل جسدك، والداء إنما هو في هذا العضو الصغير من هذا الجسم الكبير. ولهذا الذين يعرفون هذه المعاني، الذين يعرفون هذه المعاني يعبرون عنها. إن أبناؤنا وهذا وصف نبوي وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم فلدات أكبادنا. كبد هذا اللي في أحشائنا، أبناؤنا قطعة من هذا الكبد. يقول عالم من العلماء الشيخ محمد وفقه الله، يقول عن الشيخ محمد اللي هو محمدنا، الشيخ محمد قطعة مني. هل فهمتوها لما قالها؟ وش القصد؟ القصد أن محبته واجتماعه وإن لم يكن بالأبدان كمثل هذا الحال، لأنه قطعة منه. من آذاه آذاه، لأن الذي يؤذيك في قطعة منك تقولش أنت والله في الحقيقة ما أذيش، أذى يدي فقط يصلح هذا، ضربني أنقمني إذا في مرة قلت ما أضعفاني بوحدة تصاحب كله، فقصنيش أنا قصد عيني فقط. هذا المجنون ما يقولها صح ولا لا؟ هذا المقصود، هذا المقصود درجة من المحبة عالية، ودرجة من الاجتماع، اجتماع القلوب قبل الأبدان على الحق المبين عالية. هذا في حال المحبة. أما في حال خلافها، أنا بتلك المناسبة قلت قولا أظنني يعني صائبا فيه، الإخوة والمشايخ يؤكدون هذا أو ينفونه. قلت إحنا كذلك بعض إخواننا كنا نحسبهم قطعة منا، لكن لما تغير حالهم وتعفن لأجل ذلك التغير ذاك العضو الذي كان حقيقة منا، كان لزاما علينا، فكره حفاظا على الدنيا. هذه لا يختلف فيها الحذاق من الأطباء، إذا عضو منك تعفن ولا حيلة في شفائه تعين بطره، وبطره هو المصلحة، بطره هو المصلحة، لو تركته ذهب كله صحلا. فحفاظا على الكل نضحي بالبعض صغيرا كان أو كثيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا على الحق المبين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. في الحقيقة أردت من خلال هذا الحديث العظيم أن أذكر إخواني بما لإخوانهم عليهم من الحق، وأن أنصحهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يتقوا الله جل وعلا في إخوانهم. كما أننا بسبب حبنا لإخوانهم واستجابة ما لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. الواحد فينا يخرج من بيته وقاطع هذا الطريق ومع هذا الفيس ومع هذا الكوضار تلفية تلفية دعوة طيبة يعني سألني حد الأمة مشكور وغني خايف وروح لما نشوف تلفية تلفية دعوتي من جهة ومن جهة أن نشاركه فرحة لأنه إذا رأى إخوانه جاءوا بسببه واجتمعوا في فرحه وفرحوا معه زاد فرحه فقل لا ونحن نتقرب إلى الله جل وعلا بإدخال الفرح والسرور إلى قلوب إخواننا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا دائما وأبدا لمثل هذا الخير وأن يبارك في إخواننا وأن يبارك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.